يرافقها ولدها أيمن.
إذن ما الذي يثير ضجرك يا ابن حارثة؟
لقد آذاني إصرار بعض من مع رسول الله عليه أن يسرع في دخول يثرب.
أجل أجل، لقد شعرت بتذمر هؤلاء من بقاء رسول الله في قباء في منازل بني عمرو بن عوف.
أما رأيت إصرارهم عليه أن يدخل يثرب رغم أنهم سمعوا قوله؟
والله ما أنا بداخل يثرب حتى يقدم علي بن عمي وابن أمي وابنتي.
صدقت يا زيد صدقت، وحق لك أن تتأذى من فعل هؤلاء، فما ينبغي لهم أن يؤذوا رسول الله وقد سمعوا قسمه ألا يدخل يثرب إلا بصحبة علي وفاطمة.
لقد زاد يا عمار من أذاي أنهم سمعوا تكرار رسول الله وصف علي بأنه ابن أمي، ورغم ذلك بقوا يصرون علي أن يدخل يثرب.
كأنهم قد غاظهم هذا الوصف وأثار حسدهم أن يسمي رسول الله أم علي بقوله أمي.
والله لقد سمعته مرارا يذكر فاطمة بنت أسد بخير ويقول عنها هي أمي. نعم. بعد أمي عرفانا بشدة رعايتها له بعد أن ضمه عمه أبو طالب إليه، فلماذا يغيظهم ذلك؟ فلماذا؟
لا بأس عليك يا زيد، لا بأس عليك. إن الله بالغ أمره، ولرسول الله حاجة من عدم دخوله يثرب إلا مع علي وفاطمة، هو بالغها إن شاء الله.
إن شاء الله إن شاء الله.
يا زيد هلم إلي، يا زيد هلم إلي يا ابن حارثة، فلدي خبر يسرك ويزيل همك.
حياك الله يا أبا اليقظان، حياك الله وأزال عنك همك. قل لي ما الخبر، ما الخبر يا عمار؟ أراك تأتي من عند رسول الله.
أجل يا زيد أجل.
تكلم.
كنت عند رسول الله فوجدته مهموما.
مهموما؟
نعم، فسألته عن سبب همه فأخبرني أنه مهتم لأمر ابنته فاطمة في طريق هجرتها إليه.
وما سبب قلقه عليها وهي في حمى أخي علي ومعه أمه فاطمة بنت أسد؟
لقد سألته بمثل ما سألتني.
ماذا قال؟
فأجابني أنه يخشى عليها من كيد قريش بها وأذاها لها.
أما والله إنه لحق لحق، فما فتئ المشركون عن هذا الكيد. ولكنك يا عمار،
نعم،
قلت أنك حامل لي خبرا يسرني، فأي سرور تعني؟ ها؟
أخبرك يا زيد أخبرك. فلا تعجل.
تفضل.
لقد نزل الأمين جبرائيل بما أزال هم رسول الله.
هو بماذا جاء الوحي يا عبار؟
احمد الله احمد الله واشكره أولا لله. حتى أخبرك يا زيد.
تفضل تفضل. الحمد لله وألف ألف حمد وشكرا له عز وجل. حسنا يا عمار، أخبرني الآن أخبرني.
حسنا، لقد أخبره جبرائيل بسلامة ابنته فاطمة
الحمد لله
من كيد قريش.
الحمد لله.
وأنها وعليا مع الفواطم قد باتوا ليلتهم بذكر الله والعبادة.
يا إلهي.
فأنزل فيهم قرآنا.
الحمد لله. إذن هي بشرى من الله لرسوله تثبت فؤاده وتثلج صدره.
أجل يا زيد أجل
لله.
فقد جاء جبرائيل بآيات تصف حال فاطمة وعلي في طريق الهجرة، وتبشرهم بعظيم الأجر.
الحمد لله، الشكر لله، الحمد لله.
والآيات هي قوله تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار.
إلى قوله عز وجل: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب.
لقد أخبرني رسول الله عن جبرائيل عن الله أن الذكر في هذه الآيات هو علي والأنثى فاطمة.
وهل أن فاطمة هي التي أوذيت في سبيل الله وهي في هجرتها؟
أجل، هي والله سيدة من أوذي من المهاجرين، ولكن الله يا زيد قد بشر رسوله بأن الله قد دفع عنها هذا الأذى بعلي وقتاله للمشركين.
حقا؟
نعم.
الحمد لله على هذه البشرى. علينا أن ننتظر رقب علي وفاطمة ونستخبرهما عما جرى.
إن شاء الله.
يا أم أيمن.
زيد.
يا أم أيمن،
هذا أنت يا زيد.
السلام عليك يا أم أيمن.
هذا أنت يا زيد، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
حمدا لله على سلامتك. حمدا لله. ولكن ما الذي شغلك عني وأنا بانتظارك منذ أيام؟
معذرة لله وإليك يا أبا أسامة، فقد اشتد شوقي لرسول الله فصحبت فاطمة للسلام عليه.
وكيف حال حبيبة رسول الله فاطمة يا أم أيمن؟
لقد أنهكها طريق الهجرة يا زيد، ولكنها استعادت عافيتها عندما رأت رسول الله وشدة فرحه وسروره بقدومها.
لقد رأيت وجه رسول الله يطفح بالبشر والسرور وهو يرى طلائع ركبكم يا أم أيمن. أعلمت بأن الله أنزل قرآنا في ركب علي وفاطمة؟
أجل يا أبا أسامة، لقد سمعت رسول الله يخبر فاطمة فاطمة بذلك، ولكن أخبرك يا زيد بما شاهدته عيني.
قولي قولي يا أم أيمن قولي، فما أشوقني لسماع هذا الحديث.
أما والله يا زيد، أما والله يا زيد، لقد شاهدت فاطمة وقد أنهكها الطريق وآذتها جراح إسقاط الحويرث بن نقيد المشرك لهودجها، لكنها لم تفتأ عن ذكر الله تعالى والرغبة إليه طوال الطريق. ولقد شهدتها تقوم الليل بالعبادة في كل منزل نزلناه حتى وصلنا إليكم.
الحمد لله الحمد لله،
الشكر لله على كل شيء.
وبوصول هذا الركب العلوي الفاطمي المهاجر إلى الله ورسوله، استعد رسول الله لدخول يثرب.
نعم، دخل رسول الله يثرب ووجهه يتهلل بشرا وسرورا بقدوم أحب الخلق إليه وأعزهم عليه، إذ بفاطمة وعلي اكتملت هجرته صلى الله عليه وآله.
ما أشد الفرح الذي أراه عليك يا أبا أيوب، هو والله أشد باقي الأنصار بقدوم رسول الله.
وكيف لا أكون أشد الأنصار فرحا وقد اختار الله يا زيد داري منزلا لرسوله؟
الحمد لله
ألف ألف مرة على هذه النعمة.
هنأك الله بهذه النعمة يا أبا أيوب.
وهنأك الله يا زيد من قبل بنعمة عيشك سنين طويلة في بيت رسول الله وخديجة الطاهرة. والله إني لا أغبطك على هذه النعمة.
وهل ترى أم أيوب فرحة أيضا بهذه النعمة يا أبا أيوب؟
بل هي والله أشد فرحا مني يا زيد.
أشد فرحا منك؟ ولماذا يا أبا أيوب؟
وعلمت يا زيد أن رسول الله قد أنزل عند أم أيوب ابنته فاطمة؟
بلى لقد علمت بذلك، فهي فرحة بصحبة بنت رسول الله.
وكيف لا تفرح بذلك وقد حدثتني أنها رأت في فاطمة من جميل الخلق وعظيم الرأفة ما لا تجده في عمرها من الصبايا. لقد قالت لي أم أيوب.
ماذا قالت؟
أنها تشعر وكأن فاطمة أحن عليها.
صدقت يا أبا أيوب، وصدقت أم أيوب، فهذا هو خلقها مع أبيها.
لقد أوصى رسول الله أم أيوب برعاية فاطمة عندما أنزلها عليها.
الحمد لله.
فجاءتني بعد أيام وهي تقول.
ماذا قالت؟
والله إن فاطمة أشد رعاية لي، وكأن رسول الله قد أوصاها بي.
الحمد لله، الشكر لله.
الحمد لله.
إن أخلاق فاطمة لهي أخلاق رسول الله.
لا أخفي عليك يا زيد، لا أخفي عليك، إن بركة فاطمة قد شملتني أنا أيضا.
وكيف شملتك بركة فاطمة يا أبا أيوب؟ كيف؟
لقد لاحظت أن تعامل أم أيوب معي قد ازداد طيبا، وأنها ضاعفت من رعايتها لي.
الله.
فسألتها عن سر ذلك فأخبرتني إن ذلك بعض ما تعلمته من فاطمة.
هنيئا لك يا أبا أيوب، هنيئا.
نعم.
وكان للصديقة الكبرى عليها السلام حضورها وهي في أواخر العقد الأول من عمرها في تعليم نساء المسلمين قيم الإسلام وأحكامه.
وكان لها صلوات الله عليها حضورها في إعانة رسول الله بمختلف أشكال المعونة الممكنة، وهو صلى الله عليه وآله يبني دولته الإلهية.
يا أم أيمن، يا أم أيمن، هلمي إلي يا أم أيمن.
مهلا يا أبا أسامة، صبرا سآتيك بعد أن أذهب لرسول الله. السلام عليك يا زيد.
وعليك السلام.
وأعانك الله وعظم الله لك ثواب العمل في بناء مسجد النبي.
أهلا بك يا أم أيمن، أهلا بك.
ما بك؟
ما الذي جاء بك إلى هنا؟ لقد خص رسول الله الرجال ببناء المسجد.
إن قلبي مشتاق لمشاركتكم في البناء، ولكن طاعة رسول الله أولى وأعظم ثوابا.
إذن فما الذي جاء بك إلى هنا في هذا الوقت؟
إنما جئت رسولة من فاطمة إلى أبيها رسول الله.
وهل رسالتك سرية للغاية؟ أم يمكنك إخباري بها يا أم أيمن؟
لا ليست سرية، إن رسالة فاطمة ما هي إلا حصتها من الخبز وهو طعامها.
ماذا؟
فقد آثرت به رسول الله.
ما أجمل هذه المعونة من فاطمة لأبيها، فقد رأيت والله آثار الجوع بادية علي.
والله لقد تعلمت من فاطمة أن أقدم لك مثل هذا العون يا زيد.
بارك الله فيك يا أم أيمن، بارك الله فيك، فأنت بركة.
ولكن عذرني يا زيد، فقد جئتك ببعض طعامي وليس كله كما فعلت فاطمة، فأنا لا أطيق ما تطيقه.
ومن يطيق ما تطيقه فاطمة يا أم أيمن؟
حقا ما تقول يا زيد.
ولما تزوج رسول الله الأمة الصالحة أم المؤمنين أم سلمة رضوان الله عليها، نقل إليها ابنته فاطمة عليه السلام وفوض أمرها إليها.
فشملت البركات الفاطمية أم سلمة رضي الله عنها.
السلام عليك يا مولاتي يا أم سلمة.
وعليك السلام يا أم أيمن، أجئت زائرة لي أم لحبيبتك فاطمة؟
بل جئت زائرة لكما معا يا أم سلمة، فأنت والله عزيزة علي أيضا.
حسنا لا بأس، لأقل إنك جئت لزيارة فاطمة أولا وزيارة ثانية.
الأمر كما تقولين يا مولاتي، والنجاة في الصدق. لقد اشتقت لحبيبة فاطمة كثيرا.
لهي جديرة بأن تشتاقين لها بهذه السرعة يا أم أيمن.
أي والله،
فوالله لقد دخل حبها قلبي، وملأه حتى صارت أحب إلي من ولدي سلمة.
بارك الله فيك يا مولاتي، أبشرك يا أم سلمة بأن هذه من علامات صدق الإيمان.
وما أدراك بذلك يا أم أيمن؟
لقد أخبرت يوما رسول الله بشدة حبي لفاطمة وأنها أحب إلي من ولدي، فأجابني بذلك.
قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يكتمل إيمان المرء حتى أكون أحب إليه من نفسه، وولدي أحب إليه من ولده.
صدقت يا أم أيمن، وصدق رسول الله.
وكيف لا تدخل فاطمة القلوب وهي بضعة رسول الله في كل خصاله؟
أخبرك يا أم أيمن قبل أن ترين فاطمة بأنني أصبحت أتعلم منها خلق رسول الله
حقا
والأداب الفاضلة بعد أن كنت أتصور أن علي تربيتها
حقا.
نعم.
هل بينت قولك أكثر يا مولاتي؟
نعم يا أم أيمن، لقد تزوجني رسول الله وفوض أمر ابنته فاطمة إلي.
نعم.
فكنت أدلها وأؤدبها، وكانت والله أأدب مني وأعرف بالأشياء كلها.
حقا.
استمعتم إلى المسلسل الإذاعي الصديقة الكبرى، ما مات من أتعب الدنيا وما تعبا، وكيف يفنى خلود أو يموت إبا. روح الإله وأنى يحتويك بلا، يا واهب الروح هاك الروح والنشبا. روح الله سيرة ومسيرة، برنامج يستعرض لنا أفكار الإمام الخميني رحمة الله عليه على الصعيدين النظري والعملي في مجال التنظير للثورة الإسلامية وتقديم الأطروحات العملية لمسيرتها وطبيعة تعاملها مع مفردات الواقع في المجالين السياسي والاجتماعي. القسم الاجتماعي والثقافي في إذاعة طهران يدعوكم لمتابعة هذا البرنامج أيام الأربعاء في تمام الساعة 9:20 صباحا، فيما يعاد لكم بثه أيام الخميس صباحا في تمام الساعة 8:15، وعصرا في نفس اليوم عند الساعة 5:50 بتوقيت طهران. روح الله سيرة ومسيرة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإمام الخميني، كلمات على ثغر الزمان.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أحبتي المستمعين الكرام. رحم الله سيدنا الإمام الخميني وغفر له ورزقه فسيح جناته. كان قد قال لنا قولا يهدينا به إلى الله سبحانه وتعالى، وهو أصدق الناس في زماننا. نص قوله: لقد كان هداة الخلق الأئمة الأطهار سلام الله عليهم يبينون كثيرا من مقاصد الإسلام العزيز بأدعيتهم التي حظونا كثيرا أن ندعو بها، لأنها المعراج الأقوم إلى الله تبارك وتعالى، وباستقامتها وكمالها تختلف عن غيرها اختلافا عظيما. ومن تأمل هذه الأدعية القويمة نال بها خيرا عظيما، فسعد بجمال الكلم وكمال القصد وجلال القرب إلى الله تعالى، فضلا عن جزيل الثواب المذخور للداعين. وقد زخرت أدعية هؤلاء الحجج العظام عليهم السلام بالبيان المشرق عن صفات بديع السماوات والأرض ونورهما، ربنا الرحمن الرحيم عز اسمه الكريم، وحقائق دينه ودقائق كتابه العزيز القرآن المجيد. وهي تقفنا على لطف الله بالعباد وعطفه عليهم، وما ستر عليهم من العيوب، وما كشف عنهم من الكروب، وما غفر لهم من الذنوب. وما نأسف عليه حقا هو أننا نمر بهذه الأدعية دون أن يجذبنا النور الساطع فيها، أو يسترعينا اللطف الدافق في سواقيها، وهي تأخذ بيد من شد قلبه إليها. وأسفاه على قراءتنا قولهم عليهم السلام: إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، إذ نقرأها دون أن تخالط شغاف قلوبنا، لأن ألسنتنا لم تحس بثقلها وهي تجري عليها. أعني أن كمال الانقطاع لا يتسنى لكل من سأل الله تبارك وتعالى أن يمن عليه به، فقد تركه سبحانه في الأصل للعبد نفسه، يناله برياضة هذه النفس رياضة تخل عن كل سوء، وتحل بكل حسن، وتجل بكل طهر. ومتى راض العبد نفسه هذه الرياضة واستقام عليها متقربا إلى الله تعالى بحبه والانقطاع عن حب غيره سبحانه إلا بسبب منه، ومن بلغ هذه الدرجة فقد بلغ السعادة كلها. غير أنه لن يقرب من هذه الدرجة أحد فضلا عن أن يبلغها وفي قلبه مثقال ذرة من حب الدنيا الذي هو رأس كل خطيئة. فلا بد لمن شد الرحال إلى ديار النور الذي هو نبع كل نور أن يطهر قلبه من كل ما هو لغير الله تبارك وتعالى، وما هو لغير الله سبحانه كثير كثير وثقيل ثقيل. فلا سبيل للخروج من ظلمته ووطأته إلا بالإقبال التام على الله حبا له وخشية منه، وهذا يتجلى في الصبر عما يحب والصبر على ما يكره، وكلا الصبرين لا يحظى بهما إلا من ذكر الله سبحانه كثيرا. والذكر الكثير ليس تسبيحا ولا تحميدا ولا تمجيدا، وإن كانت هذه من الذكر، إلا أنها ليست هو أي الذكر الذي هو حامل الإنسان من كل مكروه ومدن له من كل محبوب. ومن هنا نعرف أن الراغب في الانقطاع إلى ربه عز وجل عليه قبل شد الرحال إلى حضرته المقدسة الحاضرة إياه أينما كان أن يتوب أولا توبة نصوحة. والتوبة النصوح ندم على ما فات من إفراطه وتفريطه، وعزم على عدم العودة لمثل ذلك الفائت. وهذه هي الخطوة الأولى لسالك سبيل النجاة، والخطوة التي تدعم تلك الخطوة السابقة هي التضرع الحار إلى الله سبحانه أن يأخذ بيده في هذا المسير ويعينه على الانعتاق من الهوى، وينير بصره وبصيرته بنور رحمته ورضوانه، ومتى حظي بهذا فقد فاز فوزا عظيما، بشرط ألا يغلبه الغرور بما وفقه الله تعالى له، فهذا هو الخطر الخطير.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 27 من جمادى الأولى عام 1442 هجري قمري، والمصادف 22 من شهر دي عام 1399 هجري شمسي، والموافق 11 من كانون الثاني يناير عام 2021 ميلادي. في 22 من شهر دي عام 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفا 11 من كانون الثاني يناير عام 1979 ميلادي، أصدر قائد الثورة الإسلامية الإمام الخميني الراحل رحمة الله عليه بيانا لتشكيل المجلس الأعلى للثورة الإسلامية، وذلك ضمن أحداث الثورة الإسلامية المباركة في إيران. وجاء بيان الإمام في الوقت الذي كانت أمريكا تبذل قصارى جهودها وتستخدم كل آلياتها وحيلها للإبقاء على نظام الشاه المقبور والحيلولة دون سقوطه. وقد حدد الإمام الخميني وظائف مجلس الثورة الإسلامية وأهدافه التي تمحورت حول التمهيد لتشكيل الحكومة المؤقتة، وأكد في بيانه بأن مطالب الشعب الإيراني لن تنتهي عند رحيل الشاه وسقوط نظامه فحسب، بل إن الشعب الإيراني سيستمر في نضاله حتى إقامة النظام الإسلامي في إيران وإعلان الجمهورية الإسلامية. يذكر أنه بعد سقوط النظام الشاهنشاهي في إيران أخذ المجلس الأعلى للثورة الإسلامية على عاتقه مسؤولية صياغة القوانين حتى تم تشكيل مجلس الشورى الإسلامي في إيران. في 22 من شهر دي عام 1388 هجري شمسي، والذي كان مصادفا 11 من كانون الثاني يناير عام 2010 ميلادي، قام عملاء المخابرات الصهيونية باغتيال عالم الفيزياء والذرة الإيراني الدكتور مسعود علي محمدي أحد أساتذة جامعة طهران، وذلك جراء تفجير قنبلة موقوتة في طريقه في لحظة خروجه من منزله بطهران، فاستشهد رحمة الله عليه. وكان الشهيد مسعود علي محمدي قد حصل على شهادة الدكتوراه من جامعة صنعاء شريف في طهران، وله عشرات المقالات العلمية في مجال علم الفيزياء، وقد جند المناوئون للجمهورية الإسلامية والمعارضون للبرنامج النووي الإيراني للأغراض السلمية كل طاقاتهم للنيل من التقدم العلمي في إيران، فدبروا عملية لاغتياله في مثل هذا اليوم. وفي بيانه نعى قائد الثورة الإسلامية الأستاذ الجامعي الشهيد مسعود علي محمدي، مؤكدا أن اغتياله كشف دوافع الأعداء لضرب الجهاد العلمي في إيران. وأخيرا، وفي 27 من جمادى الأولى عام 450 للهجرة، توفي في مدينة سامراء بشمال بغداد الفقيه والعلامة والمحدث أبو العباس أحمد بن علي النجاشي الأسدي الكوفي. وقد ولد النجاشي في عام 372 للهجرة، ويعتبر من كبار علماء القرن الخامس الهجري، وكان متبحرا في علوم الحديث والأنساب، ومن أبرز مؤلفاته كتاب الرجال الذي يعتبر اليوم من أبرز المصادر حول علماء وشخصيات عصره. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
من آثار قدرتي وفي السماء لآيات لمن عقل، كم في البرية من آثار قدرتي وفي السماء لآيات لمن عقل، مبينات لمن أضحى له بصر بنور معرفة الرحمن متحدة، يزجي السحائب والآكام هامدة، يزجي السحائب والآكام هامدة، يعيدها بعد يبس مربعا خضلا، أنشأ برحمته من حبة شجرا، سوى بقدرته من نطفة الرجل مولا. ولا الملائك في تسبيحهم زجلا، جل المهيمن أن تدرى حقائق، من لا له المثل لا تضرب له مثلا، كم في البرية من آثار قدرة وفي السماء لآيات لمن عقل، مبينات لمن أضحى له بصر بنور معرفة الرحمن متحدة يزجي السحائب والآكام هامدة يزجي السحائب والآكام هامدة يعيدها بعد يبس مربعا خضلا أنشأ برحمته من حبة شجرا سوى بقدرته من نطفة الرجل مولا
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك.
الدواء لسلامة أطفالنا. بسم الله الرحمن الرحيم، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما نعلم لا يحب الأطفال تعاطي الدواء، وكثيرا ما تضطر الأم إلى التحايل والخديعة لكي يتناول دواءه، سواء كان شرابا أو على شكل أقراص أو حقن. وهناك أمور لابد أن تنتبه لها الأم عند إعطاء طفلها الدواء، ابقوا معنا. تحيا لكم مستمعين. كما تعلمون لابد أن تكون الأم مطلعة وحذرة حين إعطاء الدواء لطفلها، لأن أي هفوة مهما كانت ضئيلة الشأن أثناء تقديم الدواء للأطفال يحدث اضطرابا صحيا أو خطورة إذا تم التمادي فيه. ولذا لابد من اتباع هذه النقاط. أولا، أهمية العمل باتباع الإرشادات التي يوصي بها الطبيب المعالج. ثانيا، توخي الحذر وتجنب تغيير حجم الجرعة الموصى بها أو خفضها إلى النصف. ثالثا، أن تستخدم الأم دائما أداة القياس المتوفرة مع كل شراب، مع تجنب استخدام ملاعق الطبخ لقياس جرعات الدواء لأن مقاسها غير ثابت. رابعا، تذكري عزيزتي الأم أن وزن طفلك أكثر أهمية من عمره لتحديد حجم الدواء الذي ينبغي تقديمه للطفل. خامسا، تجنبي تقديم دواء لطفلك يستخدمه طفل آخر، حتى وإن كانت قناعتك بأن الأعراض المصاب بها هي نفسها أعراض الطفل الآخر. ابقي معنا عزيزتي المستمعة لتتعرفي على النقاط المهمة لسلامة طفلك عند تعاطي الدواء. أهلا بكم، ما زلنا نتواصل مع أهم الأمور التي لا بد أن ترعاها الأم حين إعطاء الدواء لطفلها، ووصلنا إلى النقطة السادسة، تجنب تقديم دوائين مختلفين بفعالية واحدة للطفل، مثل تيلانول الأطفال مع دواء آخر مخصص لعلاج أمراض البرد يحتوي على الاستينامينوفين. سابعا، بالإضافة إلى الإرشادات التي أوصاها الطبيب، لا بد من اتباع التوجيهات المكتوبة على العلبة أو عبوة الدواء خاصة، تلك الأدوية التي تحتاج إلى الهز لمزج الدواء جيدا قبل تقديمه إلى الطفل. ولاحظي عزيزتي الأم أن هز الدواء ضروري أحيانا لمزج المكونات وإعطاء طفلك الجرعات حسب الإرشادات الطبية. ثامنا، خزن الدواء دائما في الحاوية الأصلية. والحقيقة مستمعاتنا العزيزات أن ارتكاب الخطأ وارد، فإذا ما أفرغت الدواء في حاوية غير تلك التي كان يوجد فيها الدواء في الأصل ويحمل اسمه الحقيقي، المهم أن الحاوية الأصلية تحمل الإرشادات المهمة واسم الطفل الذي يتناول الدواء حتى لا يحدث لبس بين دواء طفل وآخر. تاسعا، تجنب تقديم الأسبرين أو منتج يحتوي على الأسبرين لطفلك إذا كان عمره 12 شهرا أو أقل، لأنه يمكن أن يتسبب في إصابة الطفل بمتلازمة راي، وهو اضطراب يؤثر على دماغ وكبد الطفل. تاسعا، توخي الحذر عند تخزين الدواء أو الفيتامينات خاصة التي تحتوي على الحديد، ويشار إلى أن عمليات التخزين تلك مسؤولة عن 30% من وفيات الأطفال الناجمة عن التسمم بسبب تخزين الدواء. يبدو أن وقت البرنامج شارف على الانتهاء، على أمل أن تكون للأم ثقافة عامة في استخدام الأدوية وخاصة لطفلها. نتمنى لأبنائنا كل صحة وسلامة.
اللهم صل على محمد وآله، وحلني بحلية الصالحين، وألبسني زينة المتقين في بسط العدل وكظم الغيظ وإطفاء النائرة وضم أهل الفرقة وإصلاح ذات البين وإفشاء العارفة وستر العائبة ولين العريكة وخفض الجناح وحسن السيرة وسكون الريح وطيب المخالقة والسبق إلى الفضيلة وإيثار التفضل وترك التعيير والإفضال على غير المستحق والقول بالحق وإن عز واستقلال الخير وإن كثر من قولي وفعلي واستكثار الشر وإن قل من قولي وفعلي وأكمل ذلك لي بدوام الطاعة ولزوم الجماعة ورفض أهل البدع ومستعمل الرأي المخترع يا أرحم الراحمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صوت بقلب مشوق سليم لآل النبي الرسول الكريم، هم عدتي وملاذ الوحيد، ألوذ بهم من عذاب أليم.
مع الصادقين
هؤهم الأقربون إلى الله والمنهج المستقيم هم الشفعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ومن الصادقات المجاهدات العابدات والصابرات أيضا السيدة فاطمة بنت الإمام أبي عبد الله الحسين سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. وطبعا للحسين بأبي هو وأمي عدة بنات، بينهن ابنته التي تميزت بين سائر بناته بحالات، وهذه البنت هي ابنته فاطمة. من جملة الحالات التي امتازت بها على سائر بناته شبهها بجدتها فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. هذه الحالة هي حالة جاذبة. يوم من الأيام في لندن بالمستشفى رأيت شيخا مريضا وشاب يمرض ويخدم لأيام، كنت أتردد على المستشفى فكنت أتصور هذا ابنه، تبين لا ابنه ولا صديقه ولا ولا، وإنما شاب متطوع لخدمة هذا الرجل العجوز، وعجيب متطوع مجانا. فسألت شنو السبب؟ قال هذا يشبه أبي، ونتيجة شبهه لأبي خلاني أنا منشد إليه، ما أود أفارق لحظة واحدة. عجيب، شوف حالة الشبه إذن حالة لها تأثيرها على الأفراد وتأثيرها على سلوك الأشخاص وإلى ما هنالك. فكيف إذا كانت تشبه جدتها فاطمة؟ أي فخر وأي وسام أكبر من هذا الوسام وأعظم من هذه الحالة. لا يخفى أنه ما من إمام من الأئمة إلا ولديه ابنة اسمها فاطمة. أكثر من هذا، الإمام الكاظم سلام الله عليه سمى أربعة من بناته باسم جدته فاطمة، وبناته فاطمة المعصومة المدفونة بقم، فاطمة الكبرى مدفونة قرب إصفهان، فاطمة الوسطى مدفونة في مدينة راشت، وفاطمة الصغرى مدفونة في باكو عاصمة أذربيجان، ولها هناك مزار مشهود. إذن تسمية الأئمة لبناتهم باسم الزهراء هذا يحظى بموقع خاص. الإمام الصادق يقول لأبو يعقوب السراج شاف شايل بنت على صدره، قال له شسمه؟ قال له فاطمة. راد يطلع قال له إياك أن تمد يدك فتضربها، لأنها تحمل اسم جدتي فاطمة، بمعنى أن هذا الاسم له أهمية خاصة عند الأئمة. فاطمة بنت الإمام الحسين سلام الله عليه معروفة في المدينة بكمالها بعبادتها بجهادها. من أمها؟ أبوها الحسين. أمها أم إسحاق بنت طلحة. الروايات تروي بها الصورة، تقول أن الحسن المثنى ابن الإمام الحسن سلام الله عليه دخل على عمه الحسين خاطبا إحدى ابنتيه. منو ابنتيه؟ سكينة وفاطمة. خطب واحدة من هذني، فقال له الحسين أزوجك ابنتي فاطمة لأنها أكثر النساء شبها بأمي فاطمة بنت رسول الله صلوات الله وسلامه عليها. فيقول له أزوجك ابنتي فاطمة لأنها أكثر النساء شبها بأمي فاطمة، فعلا تزوجها الحسن المثنى فأنجبت له من الأولاد 3، وذول ثوار معروفين، وهم عبد الله المحض من الشهداء وإبراهيم الغمر والحسن المثلث. حسن ابن الحسن ابن الحسن سموه المثلث. الشيخ المفيد أعلى الله مقامه يقول إن فاطمة بنت الحسين لم يكن لها نظير في التقوى والكمال والفضائل، وعرفت في زمانها بأنها من الحور العين. أما جهادها وصبرها، طبعا هي كانت مع زوجها الحسن المثنى في كربلاء. المقاتل أو المصادر تقول كانت مع زوجها الحسن المثنى في كربلاء، وطبعا زوجها جرح بالمعركة وحمل جريحا أسيرا إلى الكوفة وعولج بالكوفة، وبعدها بتوسط أسماء بن خارجة أطلق سراحه أرسل إلى المدينة. لكن زوجته فاطمة بنت الحسين سلام الله عليه بقيت مع السبايا، وتقول السير أنه حينما أدخلوا السبايا في مجلس يزيد ووضع راس الحسين أمام يزيد، فكانت فاطمة وسكينة يتطاولان، يتطاولان مو بمعنى التطاول، لا، يستطيلان، يعني شون واحد قاعد يمد راسه يعلي راسه حتى ينظر، كانا يتطاولان لينظرا إلى راس أبي عبد الله الحسين، يرفعن أنفسهن بين النساء. يزيد بن معاوية عليه وعلى أبيه وآله لعنة الله كان يسترعي انتباه هذا، فكان يحاول أن يستغ الراس عنهن، سجزء من خباثته، أو ما يريد يتأثرا، بعيد ما يريد يتأثرا، يريد يأذيهن. شلون يفرض واحد عطشان يريد يجي يشرب ما يجي واحد يمنعه من لؤمة يمنعه، وإلا سشنو شي ضره. فكان يستر عنهن الرأس، يمانع أن يشوفن. فلما وقع بصرهن فاطمة بنت الحسين وسكينة صحن بالبكاء، يعني أخذت حالة لأن المدة ما شايفات الرأس. فلما صحن بالبكاء بكت، مو بكت المجلس بكى، وعائلة يزيد ونساء بكت. وهذه حالة يعني ما فوق الحسابات. نفس عمر بن سعد يوم عاشوراء ابنه قال له ليش تبكي، عمر بن سعد قال له بني تقول لي ليش تبكي، انظر للحسين كيف يودع ولده علي. وإذا ابن عمر بن سعد دريد شاف الحسين يودع علي الأكبر هذا هم قام يبكي. هذه قضية ما فوق الحسابات والمعايير المألوفة. لما صرخن فاطمة بنت الحسين وسكينة ضج المجلس بالبكاء، عائلة يزيد بيتهم ورا المجلس أيضا بكان. فصاحت امرأة من عائلة يزيد الله أكبر، أبنات رسول الله سبايا، ما صاحت هاي المرأة إلا والمجلس يبدو بعضهم يريد يبكي بس يريد فرصة. فضج المجلس بالبكاء كله تحول إلى عزاء. فهنا يزيد غير الوتيرة، وصار في كلامه يتنصل من قضية بصرع الحسين، وصار يأخذ ابن زياد ويصب اللؤم كله على ابن زياد ويلعن ابن زياد ويشتمه وإلى آخرها. هذا موقف فاطمة بنت الحسين في مجلس يزيد. زين، عاشت فاطمة بنت الحسين بالمدينة تنشر فضائل أهل البيت، وهذا هو فرض عمل جهادي. اتعلم النساء، تقوم بتربيتهن، وهذا عمل من أعظم العبادات. فكانت هذه المرأة السيدة الشريفة مظهر للعبادة والتقوى ونشر العلم وفضائل أهل البيت. وبالروايات تقول كانت من المسبحات، عندها خيط معقود فيه 100 عقدة. وبالمدينة